بالعناوين. عراقشي يؤكد أن إيران سترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3. المقاومة اللبنانية تواصل ضرب تل أبيب بالصواريخ النوعية منذ الليلة الماضية. نحو 44 ألف شهيد وأكثر من 104 ألف جريح نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الجمهورية الإسلامية سترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3، وفي لقاء بمشاركة القادة والعاملين في هيئة الأركان العامة لحرس الثورة الإسلامية، أكد عراقشي أن إيران لن تتخلى عن حقها في الرد على هذا الاعتداء، فيما قال إن طهران قد تعاملت بمنطق وعقلانية مع الأمور خلال العام الماضي ولم تتخذ قرارات انفعالية. وأضاف أن كيان الاحتلال يسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها، مشيرا إلى أن إسرائيل هي من بدأ الاعتداءات. للمزيد فيما يخص حق إيران بالرد على العدوان الصهيوني الأخير الذي أكد عليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، نستمع إلى التقرير التالي.
عملية الوعد الصادق 3 ستأتي في الوقت والمكان المناسبين، هذا ما أكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، مؤكدا أن طهران سترد بالتأكيد على العدوان الإسرائيلي الأخير.
العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران هو عدوان جديد، وإيران أخبرت العالم بذلك، وسيتم الرد على هذا العدوان الجديد لأنه يستحق الرد، ولن نتنازل عن حقنا في الرد على الكيان الإسرائيلي، وسنرد في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي نراها مناسبة.
عراقشي وخلال لقائه جمعا من قادة حرس الثورة الإسلامية قال إن عمليتي الوعد الصادق 1 و 2 كانتا عمليتين دفاعيتين، لكن الاعتداء الإسرائيلي الأخير جديد يستحق الرد، مشيرا إلى استعداد الجمهورية الإسلامية للحرب، لأن الاستعداد يشكل عاملا رادعا للكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن الأعداء يهددون وينتظرون ضعفا، لذلك من المهم جدا الوقوف بحزم وقوة في ظروف الحرب. وجاءت عملية الوعد الصادق الأولى في 14 أبريل 2024 ردا على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق، وهي أكبر هجوم صاروخي وبالمسيرات في تاريخ إيران، حيث تم إطلاق أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مرت عبر أنظمة الدفاع الإسرائيلية أو القبة الحديدية، وأصابت أهدافا عسكرية إسرائيلية بما في ذلك قاعدة نيفاتيم الجوية. أما عملية الوعد الصادق 2 في أكتوبر 2024، والتي جاءت دعما وإسنادا للشعبين الفلسطيني واللبناني، وانتقاما لشهداء القادة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله ورئيس المجلس السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقائد في قوة القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية اللواء عباس نيل فروشان، وهو الهجوم الصاروخي الثاني على الكيان والذي أحدث أضرارا في القواعد الجوية والعسكرية، منها قاعدة نيفاتيم وقاعدة تل نوف الجوية، وأصابتها بشكل مباشر. عمليات أحدثت فرقا في معادلات الردع في المنطقة، وأعطت المقاومة الزخم والقوة للصمود في ميادين القتال في غزة وجنوب لبنان.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب سوريا أمام تهديدات الكيان الإسرائيلي. عراقشي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري بسام صباغ في طهران ثمن موقف دمشق الداعم لمحور المقاومة واستقبالها للنازحين اللبنانيين، كما أعلن أن إيران تدعم التقارب بين سوريا وتركيا. بدوره أعلن الوزير السوري أنه أجرى مع نظيره الإيراني مباحثات إيجابية من أجل تعزيز التعاون بين البلدين، وقال إنه استعرض مع عراقشي آخر التطورات في المنطقة لا سيما العدوان الإسرائيلي الوحشي على فلسطين وسوريا ولبنان. أطلق الهلال الأحمر الإيراني حملة مساعدات إنسانية جديدة تمثلت في إرسال شحنة ضخمة من المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، حيث تؤكد هذه المبادرة التزام الجمهورية الإسلامية العميق بدعم الشعوب المظلومة في مواجهة العدوان الصهيوني. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
في وقت تتصاعد فيه أزمات المنطقة وتستمر فيه آلة العدوان الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة ولبنان، منظمة الهلال الأحمر الإيراني ترسل شحنة ضخمة من المساعدات الشعبية جمعت في يوم واحد تزن 300 طن إلى لبنان وقطاع غزة، في خطوة إنسانية ترمي إلى تخفيف وطأة المعاناة عن الشعبين الشقيقين في ظل الحروب والظروف القاسية التي يعيشانها.
رغم تلك الجهود الإنسانية الملموسة، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في شن الهجمات الجوية والبرية في قطاع غزة ولبنان تشكل تهديدا مباشرا للسكان المدنيين، ما يعمق الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث يعيش المدنيون في حالة من الترقب والخوف. سنبقى عونا لأهالي غزة ولبنان ونمدهم بالمستلزمات الإغاثية ونقف بجانبهم في أصعب الأوقات.
تأتي هذه المساعدات كإشارة على تضافر الجهود الإنسانية في مواجهة الظلم والاحتلال، حيث يتم إرسال الإغاثة عبر ثلاثة طرق: البرية والبحرية والجوية، وأن الشعب الإيراني يواصل دعمه الكبير للمتضررين، معربا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرات في تخفيف معاناتهم، داعيا إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي الذي يضاعف من معاناة الشعوب في المنطقة.
هذه المساعدات تتضمن مواد بيولوجية وأدوية أساسية تم جمعها من جميع أنحاء إيران بعد إجراء الفحوصات اللازمة لضمان صلاحيتها، وتم إرسال المساعدات اليوم عبر 10 مقطورات ضخمة، في حين تم تحويل التبرعات النقدية إلى أدوية ومواد طبية تواكب احتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة ولبنان.
تستمر حملة الهلال الأحمر الإيراني في جمع المساعدات من جميع أنحاء البلاد، ويظل الباب مفتوحا أمام كل من يرغب في دعم الأشقاء في قطاع غزة ولبنان في ظل هذه الظروف العصيبة.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا مساء اليوم قاعدة جليلوت العسكرية في ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية في إطار سلسلة عمليات خيبر. يأتي ذلك بعد حدوث سلسلة انفجارات قوية في تل أبيب وجوشدان ومنطقتها شارون ونتانيا، فيما اعترف جيش الاحتلال برصد إطلاق 5 صواريخ استهدفت هذه المناطق. وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت مساء أمس ما تسمى بتل أبيب الكبرى بعدد من الصواريخ الباليستية كبيرة الحجم، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ودمار كبير في المباني، كما تسببت هذه الضربة بانقطاع الكهرباء عن أجزاء في المنطقة. للمزيد حول استهداف حزب الله القواعد العسكرية والأهداف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع وإياكم هذا التقرير.
مروحيات تقل جرحى وقتلى لم تهدأ لساعات طويلة حركتها، وصافرات انذار لم يتوقف دويها، ورعب واختباء مئات الآلاف في مدن ومستوطنات شمال فلسطين المحتلة وصولا إلى تل أبيب في وسطها ظل كذلك متواصلا. المقاومة الإسلامية في لبنان وبعد ساعات قليلة من تنفيذها عملية مركبة بالصواريخ النوعية والمسيرات على قاعدة تل حايم الاستخباراتية في مدينة تل أبيب، استهدفت بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة جليلوت، مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 والواقعة في ضواحي المدينة. وشنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بيت ليد التي تحوي معسكرات تدريب للوائي النحل والمظليين شرق مدينة ناتانيا القريبة من تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة. كما شنت هجوما مماثلا على قاعدة رماد ديفيد الجوية التي تضم أسرابا قتالية حربية جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة، وأصابت أهدافها بدقة. وبصليات صاروخية استهدفت المقاومة قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمائيل ومنطقة الكريوت شمالية مدينة مدينة حيفا المحتلة ومدينة صفد المحتلة ومستوطنات جعتون وجوران ومعلود ترشيحة وتجمعات لقوات الاحتلال في ثكنة راميم وفي مستوطنات المنارة وكفار بلوم وأفيفيم وسعسع والمالكية. وإلى الحدود الجنوبية للبنان حيث تتوالى أحداث الاحتلال الصعبة مجبرة جيشه رغم سياسة التعتيم المتبعة لديه للاعتراف بمقتل جندي من لواء جولاني وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة اللبنانية. وقال إعلام الاحتلال إن حزب الله استهدف جنود اللواء جولاني بطائرة بدون طيار مفخخة بينما كانوا يقومون بعملية إمداد لوجستية للقوات في جنوب لبنان ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة كاشفا عن أن ما لا يقل عن 13 إسرائيليا أصيبوا في عمليات حزب الله خلال ساعات من بينهم 5 جنود وبينهم حالات خطيرة.
أعلن حزب الله أن مجاهديه استهدفوا بصاروخ موجه منزلا تحصن فيه جنود إسرائيليون شمال بلدة مارون الرأس اللبنانية الحدودية موقعا قتلى وجرحى بينهم. الحزب كذلك أعلن استهدافه برشقة صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال عند بوابة العمرة عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، كما استهدف بقذائف المدفعية تجمعا لقوات أخرى عند الأطراف الجنوبية لبلدة شم. بدوره أعلن جيش الاحتلال مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة من لواء جولاني في معارك جنوب لبنان، فيما أفادت مصادر إعلامية بإطلاق دفعات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى. قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات 24 الماضية وصل منها للمستشفيات 50 شهيدا و110 مصابين، وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 44,000 شهيد وأكثر من 104,000 مصاب. من جهة أخرى قالت بلدية غزة إن حلول الشتاء واستمرار العدوان يفاقم الأزمتين الصحية والبيئية بسبب تراكم الأنقاض والركام في الشوارع. حول استمرار المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في مختلف مناطق غزة نتابع وإياكم التقرير التالي.
مجزرة تلو الأخرى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي مخلفة المزيد من الضحايا، وارتكبت 3 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها نحو 50 شهيدا وأكثر من 110 إصابات خلال الساعات 24 الماضية. وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات النازحين موقعة عشرات الشهداء والجرحى. ولليوم 46 تواليا يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيليين وسط قصف جوي ومدفعي عنيف وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو 44,000 شهيد وأكثر من 104,000 مصاب، واستشهد 3 أشخاص بينهم رضيع، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي طال مخيم النصيرات وحي الصبرة وسط قطاع غزة. وجددت قوات الاحتلال قصف الطابق 3 من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي القطاع في وقت أشارت فيه إدارة المستشفى إلى شح الإمكانات الطبية وقالت إن هناك جرحى يفقدون حياتهم لعدم وجود أطباء وأدوية إلى جانب تفشي سوء التغذية، فيما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دمرت مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفاح جنوبي القطاع. وتواصل قوات الاحتلال لليوم 28 تعطيل أعمال الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية. بدوره قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن الوضع في قطاع غزة كارثي مع بداية فصل الشتاء في ظل نزوح واسع النطاق وشبه كامل للسكان ودمار كبير وتطهير للأراضي.
قالت صحة غزة إن جيش الاحتلال استهدف مستشفى كمال عدوان شمال القطاع بالنيران الثقيلة مطالبة بحماية المستشفيات وتأمين الطواقم الطبية، كما أكدت أن القطاع يعيش وضعا كارثيا لم يمر على أي دولة من دول العالم. من جانبه قال مدير مستشفى كمال عدوان إن حالة سوء التغذية بدأت بالتوافد على المستشفى بسبب المجاعة ومعظمهم أطفال ومسنون، وأضاف أن خطر الموت يهدد حياة المرضى من كبار السن لنفاد الدواء وتفشي المجاعة شمال غزة، لافتا إلى أن المصابين يفقدون حياتهم يوميا لعدم وجود أطباء وأدوية في المستشفى. أعلنت سراج القدس أنها قصفت بقذائف الهواء نشودا من جنود الاحتلال جنوب منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة. سراج القدس كذلك أعلنت قصف تجمعا لجنود وآليات الاحتلال في جباليا، كما قالت إنها سيطرت على 3 مسيرات إسرائيلية في سماء خان يونس جنوبي القطاع. بدورها قالت كتائب القسم أنها استهدفت قوات الاحتلال في محور نتسارين وبثت مشاهد من استهداف وتدمير دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة غرب مخيم جباليا. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، كما استشهد 3 مقاومين من سرايا القدس برصاص الاحتلال خلال اشتباكات مع قواته في منطقة قباطيا بجنين، فيما أصيب 9 آخرون في جنين ومخيمها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كتيبة جنين تمكن مقاتليها من استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، كما تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المتفجرة في جرافات وآليات الاحتلال. وفي القدس استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا، فيما هدمت القوات الإسرائيلية مسجدا في جبل المكبر، كما استشهد شاب متأثرا بجروح أصيب بها في نابلس. نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن بيانات أممية أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 171 طفلا فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم اليونيسف في فلسطين إن الأطفال يقتلون ويصابون بشكل منتظم بالضفة الغربية وغالبا بالذخيرة الحية. وأشارت الصحيفة إلى أن أعداد الأطفال الذين يموتون الآن على بناء وقت مضى منذ أن احتل الجيش الصهيوني الضفة الغربية عام 67 من القرن الماضي. وأخيرا أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف سفينة في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية البحرية المناسبة وتحقيق إصابات دقيقة. وقال العميد سريع إن عملية الاستهداف لهذه السفينة جاء لعدم استجابتها لتحذيراتنا والانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. هذا وأكد العميد سريع استمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي واستهداف كافة السفن المرتبطة به أو المتجهة إليه حتى وقف العدوان على غزة ولبنان ورفع الحصار عن قطاع غزة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن إيران سترد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير بتنفيذ عملية الوعد الصادق 3. مقاومة لبنانية تواصل ضرب تل أبيب بالصواريخ النوعية منذ الليلة الماضية. نحو 44,000 شهيد وأكثر من 104,000 جريح نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. من غزة إلى لبنان، هل يستمر العدو بتصعيد العدوان؟ ما الذي يحمله الأمريكي في جعبته بشأن وقف إطلاق النار؟ هل بدأ العد العكسي لتثبيت المقاومة معادلة الردع؟ العين على الميدان والتفاوض تحت النار موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوني-أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم العاشر بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني وافانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي.
الأوضاع في قطاع غزة تبقى ساخنة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة، ولكن سنبدأ من مدينة غزة التي كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفها، هذه المرة في شارع النصر. قصف مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة، استشهد مواطن وأصيب 4 آخرين، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على منزل عائلة أبو ريالة في شارع الجلاء إلى 12 شهيدا و3 مفقودين. هذه الغارة وقعت في ساعات الصباح، استمرت جهود انتشال الجثامين الشهداء حتى ساعة متأخرة، وبقي 3 مفقودين لم يستطع أحد الوصول إليهم. في شمال قطاع غزة، محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع الناس للنزوح لا تزال مستمرة، مع غارات إسرائيلية عنيفة على بيت لاهية على مخيم جبالي الذي يتعرض للنصب. في بيت لاهية جيش الاحتلال قصف أسطح المنازل المحيطة في مشفى كمال عدوان، ربما تمهيد للتقدم أكثر في البلدة، وقصف منزلا يأوي نازحين لعائلة بدران، استشهد 17 مواطنا فلسطينيا من هذه العائلة، معظمهم من أقارب الدكتور هاني بدران الذي كان على رأس عمله وقت الهجوم الإسرائيلي ونجا من الموت إثر ذلك. واستمرت الغارات الإسرائيلية على منازل في بلدة بيت لاهية، يصبح عدد الشهداء في منطقة شمال قطاع غزة تقريبا 30 شهيدا. في منطقة وسط قطاع غزة، جيش الاحتلال يكرر القصف المدفعي على شمال النصيرات والبريج، والقصف الجوي على جنوب مخيم النصيرات، حيث استشهد 4 مواطنين فلسطينيين وأصيب 8 نتيجة غارة إسرائيلية على بسطة لبيع الحاجيات. أما في مدينة رفح، فجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف منذ ساعات الصباح، راح ضحيتها 4 شهداء، كان بينهم امرأة برصاص دبابة إسرائيلية و2 من المواطنين قصف جوي غرب رفح. وفي شرق المدينة، جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني. هذه الغارات تأتي في ظل القصف المستمر، وفي ظل أيضا الأمطار التي بدأت تهطل على أكثر من مكان من قطاع غزة، معمقة يعني جراح النازحين، خاصة في غزة حيث نزحت أعداد كبيرة من سكان بلدة بيت لاهية إليها. في كل الأحوال، ليلة صعبة ستكون أمام الفلسطينيين في ظل الأمطار وفي ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة.
تعرفنا الأرض الحرة، كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة، صافحنا المحتلين، وشال بنحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
الحقيقة هي ما يكتبه المقاومون بدمائهم وصواريخهم ومسيراتهم في الميدان، لا ما يخترعه الصهاينة وجوقاتهم من صيغ لوقف إطلاق النار مع لبنان. ولمن يريد الإطلالة على مجريات الأمور فليرى من المستوطنات والصواريخ التي أتت على تجمعات جنود الجيش الصهيوني فيها الذي لم يستطع إعلامه التستر على الخسائر والإصابات، وليسأل عيترون ومارون وعيناتا وشمع والخيام كيف أحبطت تسللات جنودهم من جديد، وكيف صدتهم حولة ومركبة وشبعة، فجروا أذيال فجروا أذيال الخيبة إلى ما وراء الحدود. والحد بين أمنيات هؤلاء الصهاينة وواقع الحال ما يقوله المستوطنون وخبراؤهم العسكريون المجمعون على أن حزب الله استعاد المبادرة ويتقن كل يوم إيصال الرسالة، وبدأ بحرق أوراق الجيش وإنجازاته حتى أقروا بأن لا عودة لسكان الشمال في ظل واقع الحال. والحال الذي قالت عنه جبهتهم الداخلية صليات صاروخية إلى ما وراء الحدود، إلى مستوطنات الحافة وما بعدها من كريات شمونة وشتولة إلى صفد وعكا وما بينها، وفيما كل ما يجري في الفضاء السياسي حراك بعيد عن مسار وحقيقة الميدان، فإن البحث بواقع ومصير المنطقة وفيما يحمله المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، فإن موقف المقاومة معروف وواضح، العين على الميدان، والقرار 1701 لا مس به، وسيادة لبنان على أرضه كاملة ولن يمسها الاحتلال بشيء، ولا بصيص أمل لطموحه بالنيل من هذه السيادة، وهو ما تترجمه المقاومة على الأرض. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
ما بين مشاعر العجز عن فرض الشروط على لبنان عبر المزيد من المجازر والتدمير والإقرار بعدم القدرة على القضاء على المقاومة وقدراتها ومنعها من الاستمرار في استنزاف جيش الاحتلال والجبهة الداخلية الصهيونية، يعيش الاحتلال حالة من الحيرة حول الوسيلة التي يمكن أن تشكل المخرج من هذه المعضلة. أوساط صهيونية أكدت أن سياسة التدمير للأبنية المدنية في الضاحية الجنوبية وبقية المناطق تأتي في إطار الضغط الممنهج المتزامن مع مسار المفاوضات وسط الدعوة للتواضع في مقاربة أهداف الحرب والخروج من أوهام احتمال تفكيك حزب الله وتجريد المقاومة من سلاحها.
في إسرائيل ينتظرون نتائج الاتصالات بين الولايات المتحدة ولبنان، وهذا هو الجزء الذي يخضع للاختبار، وهو ماذا ستنجح الولايات المتحدة في تحصيله من لبنان، وهل أن التفاهمات التي توصلت إليها إسرائيل مع الولايات المتحدة مع زيارة الوزير رون ديرمر ستنضج إلى تفاهمات. وفي الأيام الأخيرة وجهت إسرائيل رسالة واضحة هي أننا لن نوافق على التخلي عن حرية عملنا في لبنان، خصوصا في حال لم ينجح الجهاز الدولي في توفير المطلوب. الأمريكيون يدعمون هذا المطلب الإسرائيلي بشدة، وهم يحاولون التوصل إلى تفاهمات مقابل لبنان بأن عليه أن يوافق على خرق سيادته، وهذا الأمر غير بسيط أبدا.
إذا سمعنا وزير الدفاع عندنا فنحن انتصرنا والحرب انتهت والجيش الإسرائيلي انتصر وكل شيء جيد وجميل، لكننا نحن في أحد الأيام القاسية والأكثر كثافة من ناحية إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، ليس فقط في الشمال إنما مستوطني غلاف غزة في الملاجئ الآن. لذا على وزير الدفاع الجديد إظهار قليلا من التواضع.
وزير الدفاع على ما يبدو لم يتمكن بعد من الاطلاع على الورقة التي تذكر بما قررته الحكومة التي هو شريك فيها حول أهداف الحرب، وما قاله ليس ضمن أهداف الحرب التي حددتها الحكومة، فالحكومة لم تضع هدفا بتفكيك حزب الله، وهو وزير جديد وسيتعلم وسيفهم ذلك، وعليه أن يرى الورقة التي وقع عليها كعضو في الطاقم الوزاري.
مقابل ذلك تحدثت وسائل إعلام العدو عن ضراوة المعارك وحجم التحدي الذي يواجه جيش الاحتلال في جنوب لبنان فيما بقي شمال فلسطين المحتلة تحت وابل الصواريخ المكثفة للمقاومة.
شوف جولاني مش الميمة مخيرة.
لواء جولاني يدفع مرة أخرى الثمن، ونحن نتحدث عن الكتيبة 13 حيث سقط أحد الجنود بعد وصول قوة من جولاني إلى خط القرى الثاني في القطاع الغربي، ودخلت إلى المبنى بعد نيران تمهيدية من الدبابات وإطلاق قنابل يدوية وقنابل غازية إلى داخل المبنى، والمخرب الذي اختبأ داخل المبنى ومع الأسف الشديد فاجأ القوة وقتل جنديا إسرائيليا في هذه المعركة. وهذا يدل على أن هذه المنطقة لا تزال غير آمنة، ولا يزال المخربون موجودون في كل المنطقة في الخط الثاني من القرى في لبنان.
رشقة ثقيلة من 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه عمق حيفا وليس خليج حيفا كما اعتدنا، والآن هناك إنذار على طول كل المساحة في حيفا، وتلقينا نبأ عن سقوط صاروخ في مركز الكرمل واندلاع حريق قرب أحد المباني، ونحن نرى أنه في ظل توسيع المناورة البرية هناك محاولات استهداف المزيد من الأماكن في حيفا بعيدا عن الحدود.
معطيات صهيونية أكدت أن الكثيرين من مستوطني الشمال ثبتوا إقامتهم في وسط فلسطين المحتلة ولا ينوون العودة إلى مستوطناتهم، فيما تعاني القطاعات التجارية والسياحية في الشمال من حالة انهيار شاملة أدت إلى إغلاق الكثير منها.
نعم، شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا العين على الميدان والتفاوض تحت النار، نرحب بالأستاذ الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن، ملامح التصعيد من جانب العدو لا تتوقف على صعيد جبهتي لبنان وغزة، إلى ماذا يربو العدو من وراء هذا التصعيد؟
يعني بدون شك العدو حين يصعد لا يحتاج إلى مبررات، هو عدو لهذه الأمة ويغتنم فرصة الحرب هذا من أجل أن يوقع أكبر كمية من الخسائر البشرية والمادية في كل شعب قرر أن يقاومه، وأنت تعلم أن الفلسطينيين قد قرروا ذلك وأن اللبنانيين قد قرروا ذلك وأن كل ساحات المقاومة قد قررت ذلك، لذلك لا يحتاج العدو إلى مبرر. لكن علينا أن ندرك أنه هذه الأيام أيضا يحتاج إلى مثل هذه الضربات الوحشية لإخفاء عجزة أمام الرأي العام نفسه. أنت لاحظت بالأمس أن خطاب نتنياهو أمام الكنيسة كان كله محاولة لرفع معنويات جماعته وأبناء كيانه المصطنع، هو حاول أن يوحي أن حزب الله قد خسر معظم قدراته، أوحى أن حماس لم تعد قادرة على المجابهة، لذلك يريد أن يثبت لهذا الجمهور ولأصدقائه وداعميه على المستوى الدولي أنه ما زال بيده، ما زال هو صاحب المبادرة، خصوصا أن العدو ليس بيده اليوم شيء سوى هذه المقتلة التي يرتكبها في فلسطين وفي لبنان. هو في الميدان يتلقى هزائم منكرة في غزة وفي جنوب لبنان وحتى داخل العمق الصهيوني من خلال صواريخ المقاومة من لبنان، ولكنه يرفض أن يعترف بذلك، ولكن ليس بيده وسيلة للرد سوى تلك الغارات الوحشية التي يشنها على أهلنا في غزة والتي يشنها على كل مناطق لبنان وصولا إلى العاصمة نفسها التي شهدت بالأمس 3 غارات استهدفت مباني سكنية بحجة وجود مقاتلين، وجود أسلحة، وجود مخازن، وتبين أن لا شيء من هذا قد حصل، مراكز سكنية، بيوت سكنية أو مراكز المساعدات الاجتماعية أو مقرات سياسية كما جرى في رأس النبع مع حزب البعث العربي الاشتراكي ومقره الذي استهدف من خلاله الشهيد القائد الإعلامي الكبير الحاج محمد عفيف.
نعم. طيب على صعيد نعم دكتور، على صعيد جبهة لبنان العدو بالرغم من كل ما حشده من قوات على هذه الجبهة وتصعيده لاستهداف المدنيين في الداخل اللبناني، يبدو أن المراوحة سيدت الموقف على مستوى معركة القرى الأمامية جنوب لبنان، إلى ماذا يشي ذلك؟
يعني يشي ذلك إلى عجز العدو وإلى بطولات المقاومة. الآن في الجنوب هناك 3 مواقع يذوق فيها العدو مرارة الهزيمة كل ساعة ولا أقول كل يوم. هناك بلدة الخيام التي ذاق في سهلها عام 2006 هزيمة اضطرته للقبول بوقف إطلاق النار يومها، وأيضا بالإضافة لخيام بنت جبيل تلك القلعة الرمز التي قال منها الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله إن الكيان الصهيوني أوهد من بيت العنكبوت، فهم يريدون ينتقمون من رمزية بنت جبيل، ولكنهم يشهدون أيضا مقاومة كبيرة. وهناك بلدة شمع أو قرية شمع وهي صغيرة جدا، ومع ذلك منذ أيام أربعة لم يتمكن من اقتحامها بسبب بطولات المقاومين. العدو قال عن مرحلة الغزو البري الأولى وقال عن مرحلة الثانية، ففشل في الثانية كما فشل بالأولى، لذلك يحاول أن يعوض عن فشله بالغارات التي تستهدف المدنيين والأبرياء في كل لبنان من شماله إلى من جنوبه إلى شماله. تعلم أنه في بلدة عين يعقوب في عكار في أقصى الشمال اللبناني تم قصف مدرسة للمهجرين، كذلك الأمر في علمات في جبل لبنان، وكذلك الأمر في المعيصرة في منطقة كسروان في جبل لبنان. إذن العدو يحاول أن يرتكب جرائم بحق المدنيين ليعوض خسائره أمام بطولات المقاومين في الجنوب. وأنت تعلم تماما أن العدو يكرر نفس الأخطاء التي ارتكبها عام 2006 حين ظن أن بتفوقه العسكري بتفوقه الجدي قادر أن يحقق انتصارات في البر. نعم. ويستطيع أن يقصف أينما أراد، خصوصا في غياب منظومات الصواريخ التي نتمنى أن توفر للبنان ولسوريا منظومات دفاع جوي تقف في وجه صواريخ العدو. لكن رغم ذلك العدو يقصف أينما يريد، ولكنه لا يستطيع أن يتقدم بريا مترا واحدا حيثما كان.
طيب، التصعيد على صعيد جبهة لبنان يتوازى مع زيارة المبعوث الأمريكي هوكشتاين وما يحمله في جعبته بصدد مسودة القرار الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار. حسب متابعتكم، ماذا في جعبة الأمريكي اليوم، خاصة أن الحديث يجري عن ارتفاع منسوب التفاؤل الأمريكي؟
أنا ليس لدي معلومات، ولكن أنا شخصيا لا أثق بنوايا الإدارة الأمريكية تجاه لبنان ولا تجاه فلسطين. وعلينا أن نتذكر حجم المبادرة، عدد المبادرات التي قامت بها الإدارة الأمريكية لوقف القتال في غزة أكثر من عام ونيف، وكانوا دائما توافق المقاومة على المبادرة ثم يتنصل منها نتنياهو وحكومته وعصابته الحاكمة في الكيان الصهيوني. لذلك أنا أولا دائما أشك في النوايا الأمريكية وأشك في القدرة الأمريكية على الضغط على الكيان الصهيوني. لكن هذه المرة علينا أن ننتبه أن هناك تغييرا جديا على الأرض. بالأمس أوحي لنا وكأن أوكشتاين ألغى زيارته أو أجل زيارته، وإذ به يعود إلى هذه الزيارة مرة أخرى. إذ هناك شيء جديد، ما هو الجديد؟ الجديد هو شعور العدو أنه لم يعد قادرا على تحقيق ما يريده بالقوة، بل على العكس من ذلك أنه يدفع خسائر كبيرة في بظل مقاومة شرسة في غزة يتكبد من خلالها خسائر كبيرة، ومقاومة أيضا شرسة في لبنان يدفع ثمنها ليس فقط على الحدود وإنما في قلب تل أبيب. وأعتقد أن الصواريخ التي نزلت بالأمس على تل أبيب فيما كان نتنياهو يخطب متبجحا أمام الكنيسة، هذه الصواريخ التي نزلت على تل أبيب أعتقد أنها ساهمت في التعجيل بعودة هوكشتاين. ربما يحمل شعورا جديدا أو رغبة جديدة من لدى الكيان الصهيوني لوقف القتال، خصوصا بعد أن استحال له تحقيق نتائج إيجابية لصالحه في هذه المعركة. نذكر بال2006 اشتد الصراع واشتد القصف الصهيوني قبيل وقف العمليات الحربية، ورغم وجود قرار بوقف إطلاق النار قبل يومين أو ثلاثة من ذلك من وقف إطلاق النار، حاولوا خلال الأيام الثلاثة التي أخذوها أن يملؤوها بقصف على بيروت وعلى الجنوب، واستهدفوا أعتقد يومها مجمع القائم اعتقادا منهم أن سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله يعني وهو شهيد كبير موجود في هذا المجمع. حين فشلوا وقفت إطلاق النار، وكانت الرصاصة الأخيرة من المقاومة ونزل النازحون من أبناء جنوب إلى بيوتهم في الساعة المحددة لوقف إطلاق النار. كان انتصارا كبيرا، وإن شاء الله انتصارنا اليوم سيكون أكبر، خصوصا أن تضحياتنا في هذه الحرب كانت أكبر.
طيب ماذا عن سقف العدو في مسار المفاوضات؟ جرى الحديث سابقا عن إرجاع المقاومة إلى ما وراء نهر الليطاني، اليوم بعد فشل قواته على مستوى جبهة الجنوب، هل من مستجدات على ما تم طرحه سابقا؟
يعني أنا أعتقد أن الموقف اللبناني سواء ميدانيا أو سياسيا عبر المفاوض اللبناني اللي هو رئيس نبيبوري، هو مع تطبيق 1701 بدون زيادة أو نقصان. وال1701 يريد أن يقاوم إلى يخرجها من جنوب الليطاني دون أن يتذكر أن المقاومين هم أبناء هذه الأرض، يريد أن يخرجهم من بيوتهم من قراهم إلى أين؟ يعني هذا طلب مستحيل. من قال أن المقاومة كانت ظاهرة جنوب الليطاني خلال السنوات التي جاءت بعد 2006؟ المقاومة لم تكن ظاهرة. ثم ما هي مطالب المقاومة اليوم؟ مطالب المقاومة هي تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار، تطالب بوقف إطلاق النار. مجلس الأمن الدولي طالب في قراراته بانسحاب كامل من غزة ومن كل أرض محتلها. المقاومة تطالب بالانسحاب الكامل من غزة ومن كل أرضها. حزب الله ماذا يطالب أيضا؟ يطالب بالمساعدات وتمريرها إلى أهلنا في غزة، هذا كقرار في مجلس الأمن. حزب الله يطالب بصفقة عادلة لتبادل الأسرى، هذا ما جاء في قرارات مجلس الأمن. إذن أريد أن أقول أن حزب الله وأن المقاومة في فلسطين لا تطالب شيئا غير تنفيذ قرارات المجتمع الدولي. لكن العدو الصهيوني المتفلت دائما من الالتزام بقرارات المجلس الدولي بما فيها 242 الذي يطالبه بالانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الأراضي الفلسطينية والسورية ولبنان، قرار 242 و338 425 كذلك الأمر يطالبوا بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. العدو الصهيوني يدرك تماما أن هذا القرار 1701 لا يمكن تغيير نص فيه أو تعديل شيء من خارج إرادة المقاومة. العدو يتصرف وكأنه منتصر في هذه الحرب، فيما كل الدلائل تشير إلى أن العدو يتلقى ضربات قاسية في هذه الحرب، ويمكن أن نعتبر أنه هو مهزوم، ولا يجوز للمهزوم أن يأخذ بالسياسة ما عجز عن أخذه بالقوة.
طيب وماذا عن الإجماع اللبناني بصدد مسار المفاوضات وما يحمله هوكشتاين؟
يعني لا شك أن اللبنانيين عموما من معظم مكونات مجتمعهم السياسية والطائفية والحزبية وغيرها هناك إجماع على التمسك بسياسة لبنان، سيادة لبنان. لذلك حتى خصوم المقاومة في الداخل لا يقبلون بأن إسرائيل تشرف على تطبيق هذا القرار ويدخل جيشها إلى الأراضي اللبنانية حينما يشاء وحيثما يشاء وإلى آخره. هناك موقف إيجابي، أعتقد هذا الموقف أيضا أربك له. كان العدو يتوقع أنه يكون حربا على المقاومة فيأتي في لبنان من يساعده في هذه الحرب. صحيح أن بعض الأصوات النشاز قد خرجت من لبنان، لكنها لم تعبر عن المزاج اللبناني العام. المزاج اللبناني العام تستطيع أن تقرأه أو أن تراه أو أن تلمسه من خلال الطريقة التي حظى فيها اللبنانيون في كل المناطق النازحين من الجنوب من الضاحية من البقاع الغربي. اللبنانيون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب قد احتضنوا النازحين من عكار إلى طرابلس إلى جبل لبنان إلى الشوف وصولا إلى مناطق بيروت ومناطق عديدة في لبنان تضم أبناء مكونات المجتمع اللبناني. هذا الإجماع اللبناني هو أيضا قوة للبنان كما هي المقاومة للبنان. وأعتقد أن فشل العدو في أن يجد داخل لبنان من يؤيد عمليته، وإن كانت بعض الأصوات النشاز كما قلت التي لا قيمة لها حاولت أن تبرر للعدو عدوانا، لكن القوى السياسية بما فيها خصوم المقاومة أدركوا أن أي موقف مختلف عن هذا الموقف سينهيهم سياسيا أمام جمهورهم. لأنني أعتقد أن الشعب اللبناني متمسك بسيادته. متمسك. ونحن بعد أيام عندنا عيد استقلالنا في لبنان 22. هل يجوز 22 نوفمبر هل يجوز أن نكون نحن على أبواب الاستقلال، أن يأتي لبناني ويفرط باستقلال بلاده وبسيادة بلاده؟ لا أعتقد أن هذا يتم.
شكرا لك دكتور معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي من بيروت.
تزول الجبال ولا تزل قد على ناجذتك، أعر الله جمجمتك، دد في الأرض قدمك، ارمي بصرك أقصى القوم وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله.
طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. في لبنان تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها بالتصدي لقوات العدو المتسللة في قرى الجنوب الحدودية ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي. طلال حمادة والتقرير التالي.
بسم الله وبإذنه، لم تزل المقاومة تتصدى لتوغلات العدو وتضرب تجمعاته ومستوطناته وراء الحدود. مواجهات واشتباكات بالرشاشات والأسلحة الصاروخية خاضها مجاهدو المقاومة الإسلامية في الأحياء الجنوبية والشرقية لبلدة الخيام. المقاومة الإسلامية أعلنت أن مجاهديها استهدفوا بصليات صاروخية تجمعات لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام لأربع مرات خلال ساعات ما قبل الظهر، كما قصفوا تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي البلدة وتجمعا آخر لقوات العدو شرقي بلدة مارون الراس. مجاهدو المقاومة استهدفوا تجمعات قوات العدو في مستوطنات مارجليوت وكريات شمونه وديشون لمرتين بصليات صاروخية، وتجمعا في مستوطنة شتولة بصاروخ موجه، وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. وشن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرى، وأصابت أهدافها بدقة. وقصفت المقاومة الإسلامية للمرة الأولى مستوطنتي حسن وكرم بن زمرة، بالإضافة إلى استهداف مستوطنتي جرونود كاجليل ومعالوت ترشيحة وقاعدة شراغة، المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالي مدينة عكا المحتلة بصليات صاروخية.
نعم، وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وافانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
في التفاصيل، العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الأراضي اللبنانية. قبل دقائق من الآن كان طيران الحرب المعادي يعني شن غارة على منطقة مفرق معركة بالقرب من منطقة البص شرقية صور، أيضا أغار على أطراف منطقة الحوش إلى جنوب شرق صور أيضا. في إطار ذلك أيضا كانت غارات عدة نفذت على معركة وعلى كفرة وياطر وعلى مجدل زون، إضافة إلى المنصوري وبلدات أخرى في الأقضية الجنوبية السلطانية وحاريص غيرها طبيعة الحال من القرى. وأيضا العدو الإسرائيلي وكان منذ ساعات الصباح بدأ بتمشيط المنطقة الحدودية بقصف مدفعي مكثف من رأس الناقورة وصولا حتى مرتفعات شبعة وكفرشوبة اللبنانية المحتلة، مرورا بكل المنطقة المعروفة بأنها منطقة محاور قتال ومنطقة محاور يحاول العدو الإسرائيلي فتح ثغرات إليها باتجاه الأراضي اللبنانية، ويعني تنفيذ أو الحصول على صورة نصر في سياق دعاية التي يستخدمها ويدعي فيها أنه وسع عملياته البرية ووسع توغله البري. كنا نتحدث في اليومين السابقين عن محورين أساسيين يقود العدو الإسرائيلي فيها محاولات التقدم، وتخوض المقاومة فيها مواجهات بطولية في التصدي وفي سياق التصدي لهذه المحاولات. المحور الأول في الخيام، حيث كانت أيضا الخيام تتعرض طوال ساعات هذا النهار لقصف من المدفعية الإسرائيلية وغارات من الطيران الحربي، ليس فقط على الخيام كمدينة إنما أيضا على المناطق المشرفة على الخيام والتي تعد مناطق مطلة ومعلقة بهذا المحور، لا سيما الإقليعة مرجعيون، أيضا حلتة والماري وغيرها من المناطق التي أيضا هي مناطق كما قلت يعني تتعلق مباشرة بمحاور التقدم الثلاثة في الخيام. يعني لم يستطع العدو حتى هذه اللحظة من تقديم ما هو جديد عن محاولته الفاشلة الساقة في السيطرة على المدينة. أصوات رشاشات وأقات نارية بكثافة إضافة إلى ذوي انفجارات منذ ساعات الصباح حتى هذه اللحظة. المحور الثاني الذي كان ناشطا بقوة في اليومين هو محور التقدم الذي شقه العدو يعني تسللا وتحت جناح الظلام وتحت يعني غطاء جوي كثيف من الطيران الحربي وأيضا غطاء مدفعي كثيف، هو محور الشمع التي كان قد تسلل إليها من بلدة طير حرب محاولا فرض معادلة جديدة. بالأمس كان حاول التقدم من أطراف شمع الجنوبية الغربية باتجاه الأطراف الشرقية وشرق جنوب بلدة البياضة المحاذية، ولكنه بعد تصدي المقاومة له عاد عن هذا المحور واستقر اليوم بوسط غياب تام لتحركات العدو منذ ساعات الصباح على طول هذا المحور. بالأمس تابع تحركات العدو تنسحب من طير حرفة باتجاه المثلث والمقاومة تصدت لها بتدمير دبابة على هذا المحور. اليوم المعطيات تشير الخلاصة الموقف في القطاع الغربي، العدو لم يستطع أن يتقدم شبرا واحدا اليوم، هو شبر واحد هو ما كان العدو يشير إليه عن طريق تربيد بطاريات مدفعية في بلدة الخيام، هذه الأكذوبة التي سرعان ما انكشفت، ولا سيما أن يعني لم يستطع العدو حماية دباباته وقواته في شمع، فكيف أو في شمع وليس في الخيام، فكيف سيستطيع أن يوصل بطاريات متحركة المدفعية اتجاه شمع؟ والمعطيات تشير إلى تثبيت مدفعية متحركة أسفل موقع حدب يارين على أطراف بلدة البستان. إذن الأجواء الميدانية تشير إلى عجز العدو وغرق العدو في وحل الجنوب اللبناني حتى هذه اللحظة في مقابل صمود للمقاومة وتصدي للمقاومة وأطلاقات صاروخية باتجاه الداخل المحتل وباتجاه تجمعات ذكرتها اليوم بيانات المقاومة ومستوطنات أيضا. وكنا نشهد في الدقائق يعني أو في الساعة الأخيرة إطلاقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة.
مهما صفوا قتالوا كل جيوش العسكر رح يبقى بأبطاله شامخ ما بيتكسر، يرمي ويضرب لا ما بيهرب، وقت الحرب رجاله بتغلب حتى الشمس قباله بتغرب.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد القائد الحاج محمد عفيف إلى مثواه الأخير في مجمع السيدة الزهراء عليه السلام في مدينة صيدا الجنوبية بحضور العائلة وحشد من الشخصيات السياسية والأمنية والعلمائية والإعلامية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
إلى أرض الجنوب التي أحب عاد الشهيد الحاج محمد عفيف النابلسي بعد مسيرة جهاد تكللت بشهادة مباركة على طريق القدس ومعركة الحق.
نحن ماضون على هذا الطريق، هذا الدرب الصعب والشاق المليء بالتضحيات الجسام، ولكن من يملك هذه الثقافة الحسينية الكربلائية، من يملك هذا الإيمان الصلب، من يملك هذا التراث الزاخر، كيف له أن يهزم؟ كيف له أن يتراجع؟ كيف له أن يضعف؟ حاج محمد عفيف علمنا الجرأة والقدرة والمقاومة والمواجهة في أصعب الظروف، ولذلك نحن نقول لروحه الطاهرة التي التحقت بالكرام والأنبياء والشهداء، نقول له نحن ماضون على هذا الدرب، سنكمل هذا الطريق كما قال سيد شهداء الأمة، هذا الطريق الصعب سنكمله حتى تحرير فلسطين إن شاء الله.
في مجمع السيدة الزهراء في صيدا كانت محطة الوداع الأخيرة لصاحب المسيرة المباركة وفي وداعه حضرت شخصيات وفعاليات وإعلاميون أكدوا التمسك بنهج الحاج محمد عفيف، نهج المقاومة والشهداء حتى تحقيق النصر.
ولقد أسلج صدرنا في هذه المؤتمرات الأخيرة التي عقدها، وخاصة أنها كانت في الهواء الطلق وفي وجه العدو مباشرة. صحيح أنها فترة قصيرة هذه التي يعني رأيناها في الإعلام، ولكننا نعرف دوره منذ أكثر من 30 عاما، وإن كان من خلف ستار. هذا الشهر أو الشهران اللذان ظهر بهما أثبت ما كان قد حضره 30 عاما أو أكثر، وإن شاء الله سيكون من المقبولين ومن المرفوعة درجاتهم. والعدو الصهيوني لن يحصد إلا حسرة على حسرة،
وكان له صولات وجولات في مختلف الميادين، وقد خاط شبكة علاقات مهمة جدا مع مختلف وكالات الإعلام، مع الصحافة، مع الإعلاميين، مع المؤثرين. نفتقده اليوم لأنه كان في الميدان، لم يستشهد الحاج محمد وهو في بيته أو على فراشه، استشهد على يد أعداء الله سبحانه وتعالى.
بجوار والده الراحل العلامة الشيخ عفيف النابلسي كان المثوى الأخير للحاج محمد عفيف، وذلك بعد مسيرة عطاء طويلة رافقت المقاومين منذ أيام الطلقة الأولى وحتى النفس الأخير.
يعز علينا أن نودع صوتنا المقاوم وكلمة الحق التي ما استكانت وما هابت العدو يوما، لكن ما يعزينا أنك ارتحلت إلى جوار السعداء ومن أحببت. حاج محمد عفيف، بأمان الله.
وفي طهران تم تكريم إقامة مراسم تكريم لمئتي شهيد في قافلة شهداء الإعلام التي انضم إليها مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد الحاج محمد عفيف النابلسي.
هم حملة راية الحقيقة، راية لطالما أراد العدو الصهيوني الإطاحة بها، تارة بالاغتيال وبالترهيب تارة أخرى. هم شهداء جهاد التبيين، شهداء أقيم لهم في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تأبين حملت عنوان اغتيال الحقيقة بحضور رسمي وإعلامي واسع.
للكيان الصهيوني رصيد واسع من الانتهاكات بحق الإعلاميين، والهدف دائما التعتيم على الحقيقة وإخافة الإعلام من الاستمرار بفضحه، ولكنه فشل في ذلك.
يعتقد الكيان الصهيوني أنه بالقتل والترهيب واغتيال الصحفيين يستطيع إخفاء الحقيقة وإخافة الشعوب. هل باغتياله الحاج محمد عفيف سيجعل الشعب اللبناني ينكفئ عن المقاومة والمواجهة؟ إنه مخطئ، هذه الجرائم ستزيد الشعوب إصرارا وعزما.
هم شهداء الكلمة والصورة، هم مصداق قرآني لذكرهم فرضه الواجب الإنساني، فتلقفه شهداء الإعلام ليبينوه للناس، وبذلوا في سبيل ذلك دماءهم.
الجريمة الأخيرة باختيار الشخصية الإعلامية الشهيد محمد عفيف أيضا، والتي تنطوي في إطار هذه الجرائم التي يسعى دائما الكيان لارتكابها بهدف إيجاد صورة، ويبحث دائما عن صورة انتصار. لذلك نرى أنه يستهدف الإعلام الذي أيضا عن طريقه تمكننا من إيصال صورة انتصار للعالم الذي بات يتضامن ويتفاعل عمليا مع ما يجري،
لنوصل رسالتنا ربما إلى العالم بأن الاحتلال لا يرحم، بأننا مستمرون، بأن هذه الاعتداءات وهذه الغارات لن تخيفنا. أنا لا أخافهم، وأيضا الكثير من الزملاء الصحفيين الذين عبروا عن استعدادهم لمواصلة ومتابعة هذا المسير رغم الاعتداءات ورغم الغارات ورغم القصف الذي طالنا. نقول أننا مستمرون وسنتابع وسنوصل الرسالة.
لا يمكن لإسرائيل أن تطفئ صوت الإعلام مهما قامت بالترهيب والقتل. إسرائيل فضحت على يد الإعلام، ولا زوال لهذه الرواية من أذهان العالم أجمع.
في محاولة لاغتيال الحقيقة وإطفاء نور منبرها، حاول العدو الصهيوني طمس الصوت والصورة، إلا أن الإعلام الحر بتكاتفه هنا وفي كل جبهات المواجهة أبى إلا أن يعمد الحقيقة بدمه فيرتفع فوق عتمة الظلم والاستكبار.
نعم شكرا، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، إليكم هذه المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: بحث حول الآية الشريفة إن المتقين في ظلال وعيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين